صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله. كلام أيها الأخوة لا زال في الاستصحاب. وصلنا اليوم إن شاء الله إلى الرواية الرابعة من الروايات المذكورة للاستدلال على حجية الاستصحاب. الروايات الثلاثة المتقدمة كانت لزرارة، وكنا نعاني أول ما نعاني من مسألة الإضمار، إضمار الرواية باستثناء الرواية الثالثة. كنا نتغلب على هذه المشكلة بالقول أن جرارة إذا أضمار فإضماره ليس مخلا بالرواية. رواية اليوم، رواية محمد بن مسلم، ليست فيها هذه المشكلة، فالرواية يرويها محمد بن مسلم عن صادق عليه السلام. صادق عليه السلام ينقل عن أمير المؤمنين عليه السلام حيث يقول: قال أمير المؤمنين عليه السلام: من كان على يقين فشك فليمضي على يقينه، فإن الشك لا ينقض العيد. من كان على يقين فاء، هاي الفاء اللي راح يكون البحث حولها. من كان على يقين فاء شك فليمضي على يقينه، فإن الشك لا ينقض اليقين. هذه الرواية كما امتازت بعدم الإضمار، أنا راح أطرح مميزات الرواية أولا ثم بعد ذلك أخوض في المناقشات المذكورة فيها. هذه الرواية كما امتازت بعدم الإضمار كذلك امتازت بمزية أخرى. ما هي تلك المزية الأخرى؟ إذا انتبهوا الأخوة في الروايات السابقة، مرة الحديث كان عن خصوص الوضوء، اليقين والشك تسلطا على الوضوء، مرة اليقين والشك تسلطا على دم الرعاف إذا يذكرون الأخوة في الرواية الثانية. ثالثة، بالرواية الثالثة كان الحديث عن اليقين والشك بالركعات الصلاة. لهذا بسبب خصوصية الصغرى في الروايات الثلاثة السابقة كان يوجه إلينا إشكال حاصل، وذلك الإشكال أن اليقين الذي تحدثت عنه الروايات الثلاثة لزرارة ليس يقينا وشكا عاما، بحيث نقول بأن الاستصحاب شامل لكل الأبواب والموارد، بل اليقين اللي تتحدث عنه الروايات الثلاثة السابقة كان يقينا ماذا؟ خاصا لهذا كان يشكل علينا بأن الاستصحاب لو سلمنا بحجيته راح لا يكون قاعدة أصولية. لماذا؟ لأن ضابطة القاعدة الأصولية أنها صالحة للجريان والاستعمال في كل الأبواب. هذا كنا هناك نتبع الإشكال بأن نقول أن المورد لا يخصص الوارد، وأن الصغرى قدرها وشأنها أن تكون ماذا؟ خاصة. أما في هذه الرواية، لاحظون الإمام عليه السلام تحدث عن يقين خاص لو عن مطلق اليقين. ماذا قال؟ استمعوا إحكاياته. قال هكذا: من كان على يقين، قيد اليقين بأنه يقين في الوضوء أو في الصلاة أو في طهارة الثوب أو نجاسة الثوب، لا، قال من كان على يقين فشك فليمضي على ماذا؟ على يقينه، ولم يقيد ذلك اليقين بأنه يقين في باب كذا أو باب كذا. ثم بعد ذلك في الكبرى قال بأن اليقين ماذا؟ لا ينقض بالشك، لا ينقض بال، فإن الشك لا ينقض اليقين. هذه المزية الثانية. إذن هذه الرواية اشتملت على مزيتين انفردت بمزيتين لم تكن موجودة في الروايات السابقة. المزية الأولى أنها ليست مضمرة بل صرح فيها باسم الإمام عليه السلام اللي هو الصادق عليه السلام. المزية الثانية أن ما تقدم من الإشكالات السابقة اللي هي خصوصية الصغرى لا تأتي في هذا الرواية. مع هاتين المزيتين وقع الخلاف بهذه الرواية، هل تصلح لأن تكون دليلا على الاستصحاب أم لا تصلح؟ ما هو منشأ ما هو منشأ الخلاف والذي بسببه سيدعي شيخنا المصنف أولا بأن هذه الرواية مجملة؟ ما هو منشأ الخلاف في هذه الرواية؟ أسمعكم للمرة الأخيرة بالرواية. الرواية ماذا قال؟ من كان على ماذا؟ يقين فماذا؟ فشك، فليمضي على يقينه فإن الشك لا ينقض باليقين. هاي من كان على يقين فشك، هاي الفاء فاء عابر. تقدم على الأخوة، تقدم عند الأخوة أن في كتب النحو أن الفاء العاطفة ماذا تفيد؟ تفيد ترتيبا وتعقيبا، ثم اللي تفيد التراخ، تفيد ترتيبا وتعقيبا. هذا إذا يذكرون الأخوة هذا المثال في كتاب القادر، جاء الفرسان فالمشاة، يعني أن مجيء المشاة كان مترتبا أولا على مجيء الفرسان، وكان مجيء المشاة في عقب مجيء ماذا؟ هاي الفاء الموجودة في الرواية من كان على يقين فشك. طب مرة نتحدث، لا يتذكرون الأخوة، وأرجو أن لا يكون المطلب منسيا وإلا مشكلة، يعني قد الأخوة يتعطلون إلى خميس والجمعة، يعني قد أصر اعذرون، يعني هذا حتى إذا ما تذكرون المطلب قلوا لي نتذكر. إذا يذكرون الأخوة شروط الاستصحاب، قلنا شرطين من الشروط، شوية صار بكتب أخذ ورد شوية ضبابية أمور الموضوع. قلنا مرة نتحدث عن زمان الحدوث، ومرة نتحدث عن زمان الكعبة. شوف وهناك قلنا، ما عندنا مشكلة الحدوث، زمان حدوث اليقين يتقدم على زمان حدوث الشك، أو بالعكس يعني حدوث الشك يتقدم على حدوث اليقين، أو معا معا، ما عندنا مشكلة. إنما وين المشكلة؟ في زمان التعلق. شريط في زمان التعلق أن يكون تعلق اليقين سابق على تعلق الشك. هذا ذكرتوه إن شاء الله. شوفوا هذا واحد من خوابتكم شيخ أنا أول ذكرته إن شاء الله. ها زين، احنا هاي من كان على يقين فشك، شوف شلون احنا راح طبواش. شو تقول؟ تقول حدوث المولفات وبيد ماذا ترتيب من اقول جاء زيد فعمر، يعني من الجاي اولا؟ زيد. الرواية من قالت من كان على يقين فشك، طب صريحة بالفاء بعد ما بها مجال، لو قالت من كان على يقين وشك راح نقول الواو لمطلق الجمع، لا تفيد الترتيب ولا عكس الترتيب. لكن من قال الفاء راح نقول بما أن العطف عطف الشك على اليقين كان بالفاء، والفاء تفيد الترتيب، فراح نقول زمان حدوث اليقين ماذا؟ سابق على زمان حدوث الشيء. هذا يضر إذا انعكس الأمر لو ما يضر؟ ما يضر. تقدم اليقين من جهة الحدوث، تقدم اليقين، تأخر اليقين، اجتمعا معا، ما عندنا مشكلة. فالرواية أقصى ما تفيده ببركة الفاء أن حدوث، أن زمان حدوث، أنا هسه أكف على الألفاظ، أن زمان حدوث اليقين سابق على زمان ماذا؟ حدوث لا، احنا اللي نتخوف منه ما هو؟ زمان الحدوث لو زمان التعلق؟ زمان التعلق. وبما ان الرواية ليس فيها دلالة على ان تعلق اليقين سابق على تعلق الشك، فقد يقال، فقد يقال اولا وثانيا، اريد تطن الاخوه ينطن النتائج اولا وثانيا، قد يقال يحتمل ويحتمل، يحتمل ان تعلق اليقين كان قبل زمان ماذا؟ تعلق الشك، هذا احتمال. واحتمال ثاني ان تعلق اليقين وتعلق الشك ماذا؟ واحد. كيف واحد؟ بأن يسر الشك إلى اليقين. هذا الاحتمال. أريد الطول للأخوة الجواب حتى أرجع للاحتمالين وأمثل. أما إذا قلت أنه أما إذا قلت بالاحتمال الأول وأن احتمال تعلق اليقين سابق على احتمال تعلق الشك، فالرواية تكون دليلا على الاستصحاب رحمة الله. وأما إذا قلت أن زمانهما واحد وأن اليقين وأن الشك سرى إلى اليقين فأفسده، فالرواية ستكون دليلا على قاعدة اليقين أو قاعدة الشك. خلينا شوف اخوان، زمان حدوث اليقين كان يوم الاربعاء، يوم الثلاثاء، وزمان حدوث الشك كان يوم الاربعاء. شلون؟ انا حدث عندي يقين ان زيدا حي، وين؟ في يوم الثلاثاء. ثم شككت في يوم الأربعاء هل لا زال حيا أم؟ هذا ما يهمنا، هذا هم استفدناه من الفاء أن حدوث اليقين سابق على حدوث الشك. وين الحكي؟ شوف أخوان، في يوم الأربعاء اللي هو يوم الشك، أقول والله أنا هذا اللي يا ريتكم تقولون أسمعكم يوم الأربعاء يوم الشيخ، أقول والله هذا أنا اللي تيقنت أنه زيد وحكمته بحياته في يوم الثلاثاء، والله قد لا يكون زيدا، أنا هم توهمت، بل ربما يكون ماذا؟ هذا احتمال. الاحتمال الثاني أريد الأخوة يسولفون لحتى الاحتمال الثاني أقول هكذا، لا يوم الأربعاء والله هذا زيد اللي أنا كنت على يقين من حياتي يوم الثلاثاء، يوم الأربعاء شفت واحد دست سيارة وأشك، وما طبعا ما وأشك هذا المدهوس هل هو زيد أم هو سولفوني على المثال الأول. هذا مثال علمي بقاعدة اليقين. لماذا؟ لأن شكي في يوم الأربعاء سرى إلى ماذا؟ إلى يقين، وأقول والله أنا من قلت أنا على يقين من حياة زيد قد أكون ماذا هناك متوهم. فاليقين في المثال الأول لم يبقى يقينا، لماذا؟ لسراية الشك إليه. أما في المثال الثاني بقي يقيني بحياة زيد يوم الثلاثاء على حاله ولم يتزلزل، لكن يوم الأربعاء بسبب ما أدري دخل السيارة أشك هل لا زال زيدا حيا أم ماذا؟ هذا بعد يصير مثال علمي. الشيخ المغفر طبعا الشيخ له رأيين، رأي في أول البحث ورأي راح ينتصر لرأي الميرزا النائيني في آخر البحث. الشيخ المغفر شو يقول؟ يقول وحيث أن رواية محمد بن مسلم تحتمل هذا وتحتمل ماذا؟ ذاك. شنو تحتمل هذا وتحتمل ذاك؟ تحتمل أن يكون موضوعها الاستصحاب، وتحتمل أن يكون موضوعها ماذا؟ الشك الساري أو قاعدة اليقين. بعد إذا كانت تحتمل هذا وتحتمل ذاك، ثم الشيخ يقول ولا نستطيع أن نرجح أحد الاحتمالين على الآخر. بعد أسأل الأخوة، يمكن أن ينتبع من هذه الرواية في باب الاستصحاب؟ يمكن أن ينتبع من هذه الرواية في قاعدة الشك الساري أم لا؟ لأنها تحتمل هذا وتحتمل ماذا؟ ذاك، ولا مرجحة. لهذا الشيخ ايش كتب المظفر؟ قال الرواية ماذا؟ مجملة. اي خوف هسه شيخنا ان شاء الله راح نسولف جيد هاي مناقشة يعني. خوف جيد، احنا كلامنا مع هذا المقطع من كان على يقين فيه واضح هذا ان شاء الله. ثم يقول الشيخ المظفر بعد ان حكم باجمال الرواية يقول ولان الرواية دائرة بين احتمالين، ولانني انا المظفر لم اجد مرجحا لاحد الاحتمالين على الاخر، حكمت باجمال الرواية. اما غيري اللي هو اولا وثاني، اما غيري فقد ذهب الى عدم اجمال الرواية، بل ان الشيخ الانصاري مثلا استظهر ماذا؟ ان الرواية تتحدث عن اليقين، رجح الاستظهار ترجيح، رجح ان الرواية تتحدث عن اليقين لا عن الاستظهار. كذلك الاخوند خالفه في الرؤية، فقد استظهر مرجحا ان الرواية تتحدث عن استصحابي لا عن اليقين. فلحد الآن الآراء صارت اخوان ثلاثة، رأي الشيخ المظفر قال بإجمال الرواية لعدم إمكان ترجيح أحدهما على الآخر، رأي الشيخ الأنصاري قال بترجيح أنه يستظهر أنها دالة على اليقين، لهذا رجح اليقين. الشيخ الآخون ثالثا قال بأنني أستظهر دلالة الرواية على الاستصحاب، لهذا أنتفع من هذه الرواية في باب الاستصحاب. حتى الآن الأقوال جد أخوان، الأقوال ماذا؟ ثلاثة. الشيخ المظفر راح يذكر دعوة نعبر عنها بقد قيل أو قد يقال، وأنا راح أطرح الدعوة الجديدة وأريد الأخوة يسولفون لي بمقبولية أو عدم مقبولية هذه الدعوة. واحد يجي وزير المصالح الوطنية في الحكومة العراقية قال عم إحنا ليش نتردد؟ وهاي التفرقة بين الآخوند والأنصار، ليش؟ لماذا فرقت الرواية بين هذين العلمين؟ فذهب الأنصاري إلى أنها ماذا؟ دالة على اليقين، بينما ذهب الآخوند إلى أنها دالة على الاستصحاب. لماذا هذه التفرقة بين العلمين؟ خوف يمكن أن نوفق بين هذين العلمين، ويقال أن مذهب الإمامية مذهب واحد لم يرد فيه خلاف ولا اختلاف. جور رحمه الله وزير، هذا وزير المصالحة الوطنية، قال بأن أقول أن هذه الرواية كما تصلح دليلا على الاستصحاب تصلح كذلك دليلا على اليقين. وبعد ما راح يزعل واحد، لا الشيخ الأنصاري يزعل ولا الأخون يزعل. الأخون يجي يخليها في مبحث الاستصحاب، والأنصاري يجي يضعها في مبحث في قاعدة اليقين الشك. هذا ولله الحمد نجحت جهود الحكومة، جابوا وزارة وصارفين عليها أموال، خصصيها أموال من الميزانية، خبطوني أتأذى عمل. ولهذا الرواية وفقت بين العلماء، الوزارة وفقت بين العلماء. هذا بل تخذون هذه المحاولة لو ما تخذون. طبعا احنا راح نقول هو إذا وزير المصالحة سادس ابتداء ما مخلص، طبعا يحاول مثل هذه المحاولات اللي لا يمل المصالحة ولا تقرب المصالحة. ليش نرفض هذه المحاولة؟ أقول لأن اللفظ الواحد سوف يستعمل في أكثر من معنى، وهذا مستحيل. لأجل هاي ذكروها الأخوة بعدو إذا باحثين الحلقة الثانية يذكروها، هاي الحلقة الأولى كذلك أشارت إلى هذا المطلب، كتب أصولية أخرى أشارت إلى هذا المطلب، أن اللفظ يندك في المعنى، أن اللفظ يفنى في المعنى. هاي أنا مثلها قاعدين مثل الأخوة مثل الطماطة التي تضعها في لأجل صنع المرق، انت تخليها طماطة بعد فترة تفنى هذه الطماطة في ذلك. هذه المحاولة تنم عن قضايا سياسية. الشيخ الأنصاري وضح رأيه من أول الشرع على خلاف عادته. نحن اعتدنا من الشيخ المظفر أنه يطرح الآراء أولا ويناقش في الآراء ثم بعد ذلك يذكر رأيه. على خلاف عادته الشيخ المصنف ها هنا قدس الله نفسه الزكية ذكر رأيه أولا وحكم بناء على هذا الرأي أن الرواية ماذا؟ مجملة. الشيخ المظفر يعود فيستدرك يقول نعم يمكن أن نقبل بهذه الرواية بناء على المحاولة التي قام بها بعض مشايخ أساتذتنا، هذه هو الميردل النائي. شلون قدر الميردل النائيني أن يجعل هذه الرواية دليلا على الاستصحاب بحيث جعل المصنف القائل بإجمال الرواية يرجع عن كلامه فيقول بأن الرواية دالة على الاستصحاب؟ أقول شوف هذا أخواني الرادة شوية لتذكر مطلب خاص بالمشتاق، مبحث المشتاق هم أدري لأن العهد طالب الأخوة، بعد أنا راح أحاول أذكر. شوف أخوان عندما يأتيكم شخص ويقول لكم أن زيدا عادل مثلا، انتم ايش تفهمون من كلامه أن زيد عادل؟ تفهمون أن زيد الآن ماذا؟ متصف بالعدل. أما إذا قال لكم أن زيدا عادل وأنتم رددتم عليه عم كيف عادل؟ هو هذا يفعل المحرمات واحدة اثنين ثلاثة، ويقول أنا عندما قلت أن زيدا عادل لا أريد الآن، بل كان في السابقين ماذا عادلا. بعد نقبل أن يقول إن زيدا عادل، نقبل بهذا؟ لا، نقول له كلامك إن زيدا عادل يفهم منه أنه الآن متصف بالعدالة، ولا يفهم منه أنه كان عادلا والآن زالت عنه العدالة. هاي شيء يعبرون عنها، يعبرون عنها اتحاد زمان النسبة وزمان الجري العملي. عيدها وأشرحها بعد هذا، المفروض هذا المطلب واضح عند الأخوة. اتحاد زمان النسبة ماذا؟ وزمان الجري العملي. شنو المراد بزمان النسبة وشنو المراد بزمان الجري العملي؟ زمان النسبة زمان النطق والتلفظ، زمان الجري العملي زمان التلفظ. يعني أنا عندما أقول زيد عادل فحال نطقي بعدالة زيد كون هو فعلا حقا متصف بال بعدالة. هذا اللي يفهم العرف. العرف اخوان عندما يسمع زيد عادلون يقول والله هذا ما دام نطق بانه زيد عادل لابد ان يكون زيد حين النطق، حين التلفظ، حين صدور النسبة لابد ان يكون فعلا حقا متلبسا بالعدالة. اما العرف يفهم بان زمان النطق حاضر وزمان التلبس ماضي، يفهم مثل هذا ام لا يفهم؟ اذن هنا هذه القرينة يمكن ان يستفاد منها في ماذا؟ في الرواية. شنو القرينة؟ اتحاد ماذا؟ زمان النطق وزمان التلبس والجري العملي. عندما يخبرني المخبر عن عدالة زيد فأقول في قلبي لابد أن يكون زيد الآن ماذا؟ عادل، حتى يطابق النطق يطابق ماذا؟ تلفز. وإلا لو كان النطق حاضرا والتلفز ماذا؟ ماضيا مضى والقضاء، بعد هذا لا نقبل به. هذا واضح؟ راح أجي أطبق يطبق الميز النائين على الرواية. إيش قالت الرواية؟ حكي لي حكاة شيخ علي. من كان على يقين فشك فليمضي على، سمعوني، على يقينه. الرواية نسبت اليقين لذلك المكلف، وإذا نسبت اليقين لذلك المكلف فاليقين لا يخلو من واحد من احتمالين. أما الرواية تتحدث عن يقين حالي، أو الرواية تتحدث عن يقين ماضي. فإن كانت الرواية تتحدث عن يقين ولا وانقضى فالرواية دالة على قاعدة اليقين، وإن تحدثت الرواية عن يقين لا دالة غضا طريا فالرواية دالة على الدين. فقول هذا الحكي فليمضي على يقينه، شو تقولون؟ يدل على اليقين الذي ولى وانقضى وترى إليه الشك، تتحدث عن اليقين الذي لا زال غضا طريا. الثاني لا زال ماذا؟ غضا طريا. لماذا؟ وذلك لقرينة اتحاد زمان النطق بزمان التلفظ. عن واضحه لو أعيدها. ها شيخ نظر شيخ كريم سيد طاهر سيد حسن شيخ عماد ها شيخ نور إن شاء الله واضحة طبقها بقى. عارف سؤال شيخ نور
رابع مواد محمد بن مسلم
شيخ الناس
محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام من كان على يقين فشك فليمضي على يقينه فإن الشك لا يبطل اليقين.
لاحظت والله الرواية واجدة للمزيتين، أولا عدم الأضمار، ثانيا أن اليقين التي تحدثت عنه الرواية يقين مطلق وليس يقينا خاصا كما كنا نعاني في الروايات السابقة.
وفي رواية أخرى عنه عليه السلام بهذا المضمون من كان على يقين فأصابه شك فليمضي على يقين فإن اليقين لا يدفع بالشك. فدل بعضهم بهذه الرواية على الاستصحاب المدعي ظهورها فيه ولكن الذي نراه أنها غير رائعة فإن القدر المسلم منها أنها صريحة بأن مبدأ حدوث الشك بعد حدوث اليقين.
ها إذن أن هي صريحة في شيء ومجملة في شيء آخر. شنو اللي هي صريحة فيه؟ أن زمان حدوث اليقين سابق على زمان حدوث ماذا؟ الشك. وهذا التقدم المتأخر في زمان الحدوث يضر أو لا يضر؟ لا يضر بل شك.
من أجل كلمة الفاء التي تدل على الترتيب،
بل الترتيب والتعقيب
بل أن هذا القدر من البيان يصح أن يراد منه قاعدة اليقين.
هذا غير أن هذا القدر أن زمان الحدوث سابق على زمان زمان الحدوث اليقين سابق على زمان حدوث الشك يصح كتبه يحتمل مكانه بل
ويصح أن يراد منه قاعدة
يحتمل أن يكون مرادا منه الاستصحاب ويحتمل أن يكون مرادا منه ماذا الشك السعري
بل يجوز أن يراد أن اليقين قد زال بحدوث الشك.
إذا كان هذا الاحتمال يقين زال به بحدوث الشك بعدها يا قاعدة تتحدث عنها الرواية قاعدة اليقين
فيتحد زمان متعلقهما فتكون موضا للقاعدة الأولى
قاعدة اليقين أو الشك السارق.
ويجوز أن يراد أن اليقين قد بقى إلى زمان الشك فيقترب زمان متعلقهما فتكون موضا
للاستصحاب
وليست الرواية ظهور في أحدهما بالخصوص
وإذا لم يكن فيها ظهور فالرواية مجملة.
وإن قال الشيخ الأنصاري
هذا بيان لرأي الشيخ الأنصاري
إنها ظاهرة في وحدة زمان متعلقهما ولذا قرب أن تكون دالة على قاعدة اليقين وقال الشيخ الأنصاري أنها ظاهرة في اختلاف زمان متعلقهما فقرب أن تكون دالة على الاستصحاب وقد ذكر كل منهما تقريبات لما استظهره لا نرى
حاولوا أن يبينوا وجه الأرجحية أرجحية الاستصحاب كما فعل الآخوند أو أرجحية اليقين كما فعل الأنصاري بل
لا نرى هذا أيضا على مطلوبهم
بل
فعل ثالث
بل
من كان على يقين أن فرق من الزمان الثاني اللي هو دال على الزمان الماضي يقين سابق وشك الآن دليل على يقين سابق وشك الآن دليل على
الخلقات طب هاي من كان على يقين فشك
كان على يقين
كان ما يخالف لا اسم الزكانة كان مديتها ما مديتها كان على يقين كان على يقين يعني اليقين سابق لو متأخر سابق فشك يعني الشك ماذا لا لكن يا يقين ويا شك يا يقين سابق يا شك لا الحدوث اليقين سابق وحدوث الشك ماذا لاحق هذا الوحدة مو كافي اخوان اذا قلت انا كنت على يقين بان زيد حي يوم الثلاثاء وشككت بحياته يوم الاربعاء لكن مره اقول شككت انه لا زال حيا او لا ومرة أقول لا شككت أن هذا الذي كنت على يقين من حياته وقتها هو زيزه عنصر المعنى لا لا هاي كان تتحدث عن زمان الحدوث لا عن زمان التحدث بل
وعليه فتكون الرواية مجملة من هذه الناحية إلا إذا جوزنا الجمع في التعبير بين القاعدتين وحينئذ تدل عليه
جوزنا الجمع إلا إذا هذا طبعا احتمال الشيخ لا يقول به لكن من باب طرح الاحتمال بل
يعني أنها تدل على أن اليقين بما هو يقين لا يجوز نقضه بالشك
اليقين بما هو يقين الأعم من كونه اليقين الاستصحابي أو اليقين في باب قاعدة اليقين
لا يجوز نقضه بالشك سواء كان ذلك اليقين
بل
هو المجامع للشك أو غير المجامع له
بل اللي يجامع الشك يا هو هذا ها شك الثاني واللي لا يجامع الشك صدقتي سيدنا اللي يجامع الشك هو الاستصحاب اليقين إذا جامع الشك فهو الاستصحاب وأما اليقين الذي لا يجامع الشك بحيث إذا وجد الشك مات اليقين هذا يا هو سيدنا إذن عكس اللي أعيد مرة نلقى يقين ونلقى شك وكل من قاعد على كرسية وحبايب ويأكلون من صينية واحدة هاي يا قاعدة وهذا إذا حصلت المجامعة بينهم ومرة لا الشك لا يجتمع واليقين لا يجتمع مع الشك بحيث بمجرد ما يدخل الشك يموت ماذا اليقين هذا اللي لا يجتمع مع الشك هذا
وقيل أنه لا يجوز الجمع في التعبير بين القاعدتين لأنه يلزم استعمال اللفظ في أكثر من معنى
وقيل هذا ترى وقيل شيخنا حسن عبارات اكتوه من عبرت عن الإشكال الواهي قلت إلا أن يقال هذا يوحي بأن الإشكال ماذا أو بأن الجواب هذا جواب دلالة الرواية الواحدة على قاعدتين يوحي هذا تعبيرك إلا أن يقال يوحي بأن هذا الحال متين ثم تقول بعد ذلك وقيله في رد هذا الإشكال هذا يوحي بأن الرد ضعيف هذا هاي القيلة من الشيخ مو بمحل واضح إلا إذا أردنا أن نقرر بأن نقول يا هاي أنا أريد الأخوة أتعمد أذكرها لي فائدة للأخوة إلا إحنا مو كل ما نشوف قيلة نفهم بأنها دالة على الضعف إخوان قيلة كما مر عليكم مبني للمجهول وإذا تقرون في الصفحة الأولى عند الحديث عن البناء للمجهول عن نائب الفاعل ترى البناء للمجهول ليس سببه ماذا التحقير والضعف لا مرة يكون سبب الجهل بالفاعل أنا أجهل من الذي رد مرة يكون سببه وضوح الجواب وضوح القائد ومرة يكون سببه التحقير ومرة يكون سببه ماذا التشريف ومرة وأسباب يوصلوها إلى سبعة أو ثمانية أسباب هذا أنا واقعا واي مكررها قال هنا بغير مورد وأريد الأخوة هم يتذكروها بأن مو كل قيلة نعم الغالب أن قيلة إذا أطلقت ولو الغالب في أذهان الأخوة طلقة أن قيلة إذا أطلقت أريد منها ماذا تضعيف ذلك الرد لا احتمال معتد في أن عندما يقال قيلة بسبب الجهل في القائل
وهو مستحيل وسيأتي إن شاء الله تعالى ما ينفع في المقام
طبعا ولم يأتي هذا
نعم يمكن دعوى ظهورها في الاستصحاب
هذا نعم هذا الاستدراك اللي راح ينسبه الشيخ المضفر إلى الميرزا النائيني ويقبل به
بأن يقال كما قربه بعض أساتذتنا
بعد أساتذتنا اللي هو الميرزا النائيني
أن الظاهرة في كل كلام هو اتحاد زمان النسبة
ها طبعا هذه القاعدة ليست مقننة ها هنا بل هي في كل كلام الظاهر أن زمان النسبة بين قوسين النطق والتلفظ بل
هو اتحاد زمان نسى مع زمان الجر،
مع زمان الجر، الزمان الجر أي زمان التلبس.
فقوله عليه السلام فليمضي على يقينه
بل.
يكون ظاهرا في أن زمان نسبة وجوب المضي على اليقين نفس الزمان حصول اليقين
بل.
ولا يطبق ذلك إلا على الاستصحاب،
إلا على الاستصحاب، وإلا في قاعدة اليقين إحنا ما عندنا زمان تلبس وزمان. هو مجرد ما يوجد الشك ماذا يموت اليقين بل.
لبقاء اليقين في مورده محفوظا إلى زمان العمل به
بل.
وأما قاعدة اليقين فإن موردها الشك الساري، فيكون اليقين في ظرف وجوب العمل به معدوما. ولعله من أجل هذا الظهور استظهر
الشيخ كعادتي يقول ولعل المحقق الآخوند القائل بأن الرواية دالة على الاستصحاب إنما استظهر ظهورها واستظهر ظهورها في الاستصحاب لأجل هذا الجواب الذي ذكره تلميذه الميرزا النائمي.
استمر من استظهر دلالة الرواية على الاستصحاب.
خامسا مكاتبة علي بن مسعود. سؤال فيكم شوي على مكاتبة علي بن محمد القاسمي. شنو فارق الروايات هاي؟ طبعا آخر ما يذكره المصنف في الروايات العامة، وراح ننتقل بعد هذا إلى الروايات خاصة، ننتهي إلى الأقوال إن شاء الله وننتهي. شنو المراد بالمكاتبة وما هو فرقها عن الرواية؟ شيخ الكليني إذا الأخوة يرجعون في كتاب العريق كتاب الكافي يذكر أنحاء من التوقيعات الشريفة وأنحاء من المكاتبة. هل المكاتبة مقبولة أم ليست مقبولة وما هو فرقها عن الرواية؟ شوف إخوان، المكاتبة عبارة عن أشبه بالجواب التحريري حتى نعبر عنه في زماننا الحاضر، استفتاء. استفتاء يصدر من المعصوم في ذلك زمان، من أقول استفتاء يعني أخذت فيه حيثية ماذا؟ كتاب. فالمكاتبة هذا المراد به، بينما الرواية عبارة عن ألفاظ ينطق بها الإمام ويسمعها الراوي فينقلها إلى غيره. أما المكاتبة لا، ليست ألفاظ منطوقة بل هي ألفاظ. أمر الثاني، المكاتبة قد يكون ابتلاؤها بالتقية أكبر من ابتلاء الرواية بالتقية. ليش؟ واضح عند الأخ الرواية بما أنها منطوقة، وبعد أنا أسر بمسألة معينة إلى أحد الأخوة، وبالتالي هذه العبارة المنطوقة تكون مكتوبة في الصدور، وما في الصدور لا يطلع عليه. أما المكاتبة لا، المكاتبة احتمالات أن تقع في يد المعادين لأهل البيت عليهم السلام، فهذا الإمام يتحذر كثيرا. احتمالات التقية تكون أقوى في المكاتبة. هم أنا أقول للأخوة إن شاء الله، هم الأخوة مطلعين على هذا في التاريخ، نافعكم ترى الظروف اللي كان يعيشها الأئمة عليهم السلام، ظروف يعني بدرجة معينة من الصعوبة التي مرت علينا مثلا، لا كانت الظروف قاسية جدا. هذا القول المشهور بأن يقال للرجل يا يهودي أو يا نصراني أهون من أن يقال له يا ترابي أو يا شيعي أو يا رافضي. وشوفون هذا الأرث الأموي لا زال من 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 زمن السقيفة بعد. أنا أستأذنكم هاي الدقيقتين الأخيرة شهادة الزهراء على الأبواب، شهادة الزهراء عليه السلام، أقول هذا الحقد الأموي اللي قاعد إحنا تذوقنا جزءا من مرارته، شيعة في مختلف بقاع الأرض يتذوقون هذا المر والحنظل الأموي والتكفيري الوهابي. وألا أسألكم بالله، جئوني بمنطقة شيعية لا تعاني الأمر. إذا انتقلنا إلى الهند، إلى باكستان، إلى أفغانستان، إلى إيران، إلى ممكن إيران، حتى إيران يشوفون هاي الحرب الخارجية اللي قاعد توجه إليه. تلاحظون شيعة لبنان، شيعة البحرين، بعد هذا المثال الصارخ لما يعيشه الشيعة، وإلا تشوفون عشرة أشخاص أو عشرات الأشخاص قتلوا في سوريا بسبب تمرد مسلح. ما ندافع على النظام السوري البعثي، لكن التمرد كان تمردا مسلحا، تعاملت معه الدولة بتعامل معين. شوفوا الضجة المثارة في مختلف، حتى هذا النظام البعثي يحاسب لا لأجل بعثيته، بل يحاسب لأجل تقاربه مع الشيخ. بينما البحارنة أعتقد الأخوة طلعوا على ذلك من خلال الفضائيات، كانوا يحملون بيد رايات أعلام البحرين مو، وباليد الأخرى كانوا يحملون الورود وأغصان الزيتون، ومع هذا لقوا ما لقوا، بحيث وصل الأمر إلى تدنيس حتى المقدسات، لم تسلم المساجد، لم تسلم المصاحف. وهذه طبعا المصاحف هي ليست من مختصات الشيعة، ليست هي مصحف فاطمة التي يتحدثون عن الذي يتحدثون عن، بل هي ماذا؟ مصاحف اللي موجودة في بيوتهم وفي مكتباتهم، ومع هذا دنسوها لأنها بيد الشيعة. هذه الهجمة القاسية بعد كانوا الأئمة يعانون بأكثر من هذا. هذا أعتقد تكليفنا إحنا في هذه المرحلة العصيبة. حتى في العراق عندما تخلصنا من ظلم الظلمة وصار الحكم شكلي شيعيا ولو بحسب الشكل والصورة، لحد الآن لا زالت الحرب قائمة وموجهة إلينا. أقول هسه احنا خب ما نتدخل بالسياسة، لكن لنؤدي كطلبة، لنؤدي تكليفنا واقعا ما يعاني المجتمع من الانحراف. أنا أتحدث عن المجتمع الشيعي، هذا الغزو الفكري اللي هو أخطر من الغزو المادي، هذا الذي تعانيه الشيعة في العراق في الفترة الأخيرة. الشباب بدأوا ينحرفون، النساء نستجير بالله، حتى الأطفال بدأوا يضخوا إليهم السوم في العسل من خلال حتى أفلام الكارتون. أعتقد أنا أقولها عن نفسي، أعتقد نحن جزء من نتحمل جزء من المسؤول. الطالب صار وجوده في الحوزة غاية وليس وسيلة. من منا في، أعتقد بعض الأخوة نعم، لكن قلائل، من منا مارس دور التبليغ، دور الواعظ، دور الإرشاد، التنبيه من مخاطر الهجمة الصليبية الوهابية هذه التي ترتدي الثوب الإسلامي. طالب بمجرد ما يأتي إلى الحوزة ينقطع تماما عن البيئة والمجتمع، بحيث تراه متواجدا في أغلب أيامه، في أغلب شهوره في النجف، ويترك منطقته تعيش بها الجهات والأحزاب المرتبة. أعتقد أخوان تكليفنا كأتباع لأهل البيت، كمحافظين على هذه الرسالة، تكليفنا يلزمنا بأن نتواصل مع الناس، نوجه الناس، نعظ الناس، وكون نعظ أنفسنا أولا، وإلا حتى يكون التعليم بالسيرة لا باللسان. وإلا مهما تكلمت أنا في حضرتكم أو في حضرة الناس، إذا كانت الناس ترفضني كإنسان، ترفضني كسلوك، بعد لا تتقبل مني مهما تحدث. أعتقد المناسبة القريبة، مناسبة شهادة الزهراء عليه السلام، وشوفون أنتوا الأصوات المغرضة وصلت إلى الزهراء، إلى حد أن مظلومية الزهراء هذه نفاها هذا أو ذاك. أنا أخذت من وقت الأخوة، أقول إن شاء الله بالنسبة لقضية الدوام واقعا أنا ما أعرف، تدرون ممكن الشهر يصير 29، بالتالي يصير الجمعة الوفاة، ممكن السير، ممكن الحوزة ترى أن هناك زيادة على اليوم الواحد. أنا اللي وصلني أن الثابت هو يوم واحد اللي هو يوم السبت، هذا إذا كان الشهر هذا تام. هذا أقول إن شاء الله المباحثة يوم الأحد بحسب الظروف اللي تقتضيها ما تراه في الحوزة. أقول الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين.